ومنها أن هذا النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفجع الناس كما يقول الشيخ إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي أخرس البلغاء وأسكت الفصحاء. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاء بهذا الكتاب العظيم. والملاحظ يا إخوان أن اللغة العربية إبان مبعثه عليه الصلاة والسلام كانت في أوج عزها، في زمن المعلقات، ثم يأتي هذا القرآن واللغة بهذه المثابة ليخرس ويسكت كل من عارضه ويتحداه ويتحدى البشرية جميعا إلى يوم القيامة. أن يأتوا بعشر سور، لا بل أن يأتوا حتى بسورة أو بحديث مثله. وتبقى هذه الحجة يا إخوان حجة عظيمة على صدق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ولذلك يقول ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثاني سورة بعد الفاتحة. يستفتحها ربنا ببيان هذا الكتاب وأنه لا شك فيه، وإذا لم يكن فيه شك ففيه تمام الصدق والحق واليقين. ثم يقول عز وجل بعد آيات: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شو الآية اللي بعدها يا إخوان؟ الآية اللي بعدها يا إخوان: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا التحدي إلى يوم القيامة، هذا التحدي يأتي به محمد من عند نفسه، لا يمكن أن يقوله بشر. قد ذكر أن رجلا قسيسا أراد أن يقرأ القرآن وينظر له أن يجد عليه ملحظا أو عليه مدخل. يقول عن نفسه: وعندما أو قبل أن أقرأ القرآن كنت أتصور أن القرآن كله في سيرة محمد وذهب وجاء وعمل وكذا، ولما قرأت وجدت أن محمد لم يذكر إلا في آيات قليلة جدا، لعل ذكر بعض الأنبياء أكثر من ذكره. قال ثم أخذ يقرأ تفسير يا أخوان. فلما جاء على هذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، استوقفته. قال: هذا كلام لا يقوله بشر منذ 1400 سنة والتحدي قائم وهو يقول هذا الكلام. ثم ذكر جملة من الأدلة الدالة على عظمة هذا القرآن، ثم بدلا من أن يبحث عن مداخل ومآخذ على هذا القرآن دخل في الإسلام. هذا يدل على أن هذا القرآن يا إخوان أيضا أعظم وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل كما سيأتي.